العلم والعمل الصالح وصحبه العلم والعمل الصالحين خدمة الإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال: وهو ركن يبطل بتعمد تركه. الكلام لا زال في السعي، وهذه العبارة من المصنف لبيان أن السعي كالطواف ركن بالركنية التي ذكرت في الطواف لا كركنية الصلاة. فالسعي ركن كركنية الطواف لا كركنية الصلاة، والفارق بينهما تقدم. لذلك رتب الشارح على وفق هذا بأنه من تركه عمدا يبطل، أما لو تركه جاهلا أو ناسيا، عفوا إذا كان جاهلا تقدم أن الجاهل عامد، لكن لو تركه ناسيا لا يبطل العمل بالترك أو لا يبطل السعي ولا العمرة بتركه نسيانا. قال: وهو أي السعي ركن يبطل النسك عمرة أو نسك عمرة أو حج بتعمد تركه، وإن جهل الحكم لما تقدم من أن الجاهل عامد لا بنسيانه، بل يأتي به مع الإمكان، إذا نسيه فيكون عمل ناقص مع عذر وهو النسيان، فعليه أن يتدارك ذلك النقص متى ما تمكن. فإذا لم يتمكن كما في الطواف ينتقل إلى الاستناف، بل يأتي به مع الإمكان ومع التعذر يستنيب كالطواف، ولا يحل له ما يتوقف. إذا ترك السعي طب إذا عامل فبطل العمل، فعليه أن يأتي بالعمل من جديد. إذا جاهل بحكم العامل، إذا ناسي فإذا ترك السعي نسيانان هو معذور لا إثم عليه من جهة ترك نفس السعي. وأيضا يترتب عليه بعض الأحكام من أنه يجوز أن يأتي به لاحقا، ومع العذر يجوز أن شنو يستنيب. لكن يجي السؤال: هل يجوز له ارتكاب تلك الموانع والمحرمات التي حرمت بالإحرام حينما أحرام؟ ذكرنا بأنه يحرم عليه جد 30 محرمة، متى يحل ويخرج من هذه المحرمات وتجوز له؟ إذا أتم العمل، إذا في العمرة كلامنا في العمرة، إذا عليكم السلام، إذا قصر في عمرة التمتع أو قصر وأتى بطواف النساء، حينئذ حل له كل شيء مما تقدم من المحرمات إلا الصيد باعتباره في الحرام. هل هذا الحكم جار في من ترك السعي نسيانا؟ من نسي السعي يجوز له أن يرتكب العناوين المتقدمة بأنها محرمات إحرام أو لا؟ في هذا العبارة الشارح يقول: أما الصيد فيحرم عليه لا باعتبار كونه محرم أو غير محرم، وإنما هو من محرمات نفس الحرم، فالصيد يحل للمحل خارج الحرم، محل خارج الحرم يحل له الصيد، وهذا فرض الكلام أنه ما زال داخل الحرم أو حتى لو خرج لا نعلم بأنه قد أحل، فلا يحل له الصيد. وأما لو غضضنا النظر عن الصيد، فأساس المنهجية في أعمال العمرة أنه من جاء بالسعي حل له كل شيء إلا الصيد والنساء والطيب، حتى لو هذا شنو الآن بالترتيب الطبيعي، جاء بالطواف ثم بالركعتين ثم أتم السعي قبل أن يقصر، ماذا يحل له من 30؟ ما عدا الصيد والنساء والطيب، كل ما عدا هذا الثلاثة شنو تحل له. إذن السعي محلل لهذه 27، يبقى عندنا ذل الثلاثة، الصيد قلنا إلا أن يخرج خارج الحرم، الطيب والنساء إذا كانت عمرة تمتع فبالتقصير، وإذا كانت عمرة مفردة فبالتقصير يحل الطيب وبطواف النساء تحل النساء. هذا بالترتيب الطبيعي. الآن هذا الشخص افترضناه ترك السعي نسيانا، فشنو الأمور اللي تحله؟ يقول ما يحل شيء، لا يحل له شيء، كل المحرمات تبقى في ذمته أو مكلف بها. قال ولا يحل له ما يتوقف عليه السعي من المحرمات. تبقى شنو؟ نحن أساسا من اللي وقفنا على السعي؟ نعم، لو قصر قلنا بالتقصير شي حل الطيب والنساء في التمتع أو في عمرة التمتع، أو إذا عمرة مفردة فالطيب فقط، وإذا طاف طواف النساء شي حل حل النساء، فالطيب والنساء تحله، واضح؟ ما عداهن لا. نعم، ولا يحل لتارك السعي ما يتوقف عليه السعي من المحرمات حتى يأتي به كاملا أو نائبه، يعني هو يأتي به أو نائبه. نعم، ولو ظن فعله، هذا إذا بالنسيان، خوف هذا الفرضية، أكو فرضية وردت بالروايات صارت محل النقاش والجدل، وهي صورة ما لو ظن أنه فعل السعي، هذا يصدق عليه ناسي، أكو كلام في تصوير أنه ناسي كما سيأتي، أو أنه لا حكمه يختلف. فإذا ظن أنه جاء بالسعي ثم قصر أو قلم أظفار اعتمادا على أنه جاء بالسعي، فإذا تبين بعدين أنه لم يأتي بالسعي، فإذا باق على ظنه، تفتيال باق على ظنه، ماكو شيء، مش مدري بعد، وبناء على أنه عمل كامل صحيح، لا، إذا التفت على أنه أخطأ في عمله، كان ظنه ليس مطابقا للواقع، فماذا يترتب عليه فضلا عن الإعادة اللي هو إما بنفسها أو الاستنابة، يأتي حكم آخر وهو أنه عليه كفارة. ما هي كفارته؟ كما وقع الكلام في أنها بقرة، إذا كان قد جامع أو قلم أظفاره بعد ظن السعي. قال ولو ظن فعل السعي فواقع بعد أن أحل بالتقصير، قصر ثم جامع أو قلم، يعني هو أساسا صار شنو؟ إحلال بالتقليم الأظافر، فتبين الخطأ وأنه لم يتم السعي، تبين بعدين بعد ما قلم أظفاره أو بعد ما جامع تبين أنه خاطئ في ظن مخطئ في ظنه. قال أتم السعي، هذا بعد واضح، وكفر ببقرة في المشهور استنادا إلى روايات دلت على هذا الحكم، واضح إن شاء الله. ومورد الروايات ظن أكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط. هذه العبارة سم الشارح يذكرها تمهيدا لما سيأتي من الكلام في هذا المطلب، أنه إحنا الروايات التي دلت على هذا، على لزوم البقرة في من ظن الإكمال وجامع أو قلم الأظفار، هذه الروايات وردت بها عنوان شنو؟ من ظن الإكمال، مو في مطلق الترك، بل حتى في صور، ليس في صورة السهو أو نسيان، في صورة من ظن الإكمال فجامع أو قلم، رتبت عليه شنو؟ كفارة بقرة. طب هذا الحكم وقع موقع الجدل، أنه إحنا رواية أو بعض الروايات وقعت في مقام المعارضة والمنافاة لجملة روايات أخرى، الروايات الكثيرة التي ترتب عليها قواعد فقهية في المقام، هذه الرواية تنافي تلك الروايات، فيذكر الشارح جملة أمور هي قواعد فقهية في هذا الباب، أو يعني ثوابت، ها هذه الرواية أو هذا الحكم يخالف تلك القواعد. الأمر الأول، لذا قال والحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة. أولا، وجوب الكفارة على الناس في غير الصيد. من القواعد التي ثبتت في هذا المجال أن الناس لا كفارة عليه، من نسي عملا معينا وأتى بموجب الكفارة لا كفارة عليه، لأنه ناسي إلا في الصيد. هذا في الصيد نعم، لو ارتكب الصيد ولو ناسيا الكفارة تلحقه، النسيان لا يسقط الكفارة في صورة النسيان في صورة في حالة الصيد. أما في غير الصيد فالنسيان سبب لرفع الحكم بالكفارة، فالكفارة تختص بصورة العمد أو بصورة الجهل في هذه الرواية، وبالتالي هذا الحكم من التزم به، هذا الحكم أثبت الكفارة في صورة النسيان. نعم،
مع الصيد.
شنو مع الصيد؟
يعني صيد ناسيا جاهلا عامدا.
ها صيد من أقول مع النسيان خب بعد واضح ذا عام. طبعا عندنا صورة أنه الكفارة الصيد مع العامد هم ما بكفارة. سمعت إذا شارح يذكر أو الفقهاء يذكرون بأنه من تكرر منه يقولون بأنه بعد ما عليه كفارة. بعض علمانا يعللون يقول بأنه الكفارة شوية تخفف العقاب، هذا وصل إلى مرحلة بعد ما في تخفيف العقاب وعقاب شديد يوم القيامة، فمو مطلقا هيك. لكن يقول القواعد تقتضي أن الصيد تترتب عليه الكفارة حتى مع النسيان. يقول حتى مع النسيان يعني في غير النسيان باب أولى. أما ما عدا الصيد فأكو تصيد، مع العمد والجاهل أكو كفارة، مع النسيان ما أكو كفارة. الآن هذه الكفارة في هذه المسألة رتبت على يا حالة، على حالة النسيان، واضح؟ فهي مخالفة للقواعد. عليكم السلام. نعم، أي هسه راح يجي إنه بعضهم يجي يخرج يقول هذا ظن غير النسيان، بس هو الآن من ظن الإكمال يعني هو بالتالي هذا الفرد الذي لم يأتي به، لم يأتي بالسعي عامدا يصدق عليه أنه عامد، يصدق عليه أنه جاهل، يصدق عليه أنه ناسي. هو أكيد مو عالم عامد، مو عالم، لم يترك عالما عامدا ولم يترك جاهلا، فيدخلون بالناس أو بالسعي. هذا بعض بديكم يا مثار جدل من جهة هي ناس بالأخير هم تعبير الشارح، وكيف كان فالإشكال واحد، دخل بالناس إشكال، خرج من الناس إشكال. طبعا إذا بالناس إشكال من جهة، إذا خرج من الناس صار إشكال من جهة أخرى، فهو صحيح مثل ما تفضلون. مرة نجي دخل بالناس حتى نخلص من الإشكال لكن نقع بإشكال آخر. الآن من جعله من أفراد الناس، الإشكالات الواردة شنو؟ أنه مخالف للقواعد، واحد اثنين ثلاثة. أولا رتبت عليه الكفارة في حين أن الكفارة تتحكم على الناس، هذا الأمر الأول المخالف للقواعد. الأمر الثاني كون الكفارة المترتبة عليه بقرة، مع أن الذي ارتكبه في بعض الحالات هو مو الجماع وإنما شنو تقليم الظفر أو الأظفار. في تقليم الأظفار الوارد أنه كفارة شات، في حين أنه في المقام أكو إطلاق أنه سواء كان جامع أو قلم ظفرة فعليه شنو الإتمام وبقرة. فترتيب البقرة في صورة تقليم الأظفار هذا خلاف القواعد، قواعد تقتضي أنه عليه شات، واضح إن شاء الله. ووجوبها بالجماع مطلقا، حتى إذا رحنا للشق الثاني وهي أن البقرة كفارة على من جامع، هذا ما عنده بإطلاق كما سيأتي في البحث اللاحق، أنه عندنا ثلاث مراتب: موسر، متوسط، معسر. من ارتكب الجماع إذا كان موسرا فعليه بدن، من كان معسرا فعليه شات، من كان متوسط حالته بين الموسر وبين المعسر عليه بقر. فما عندنا هذا الإطلاق، في حين أنه الحكم الذي رتب على ترك السعي حالة الظن بالإتيان شنو الكفارة؟ مطلقة مطلقة البقرة. هذا أيضا شنو؟ مخالف للقواعد. ومساواته يعني مساواة الجماع للقلب يعني تقليم الأظفار. عندنا أساسا أنه التقليم عليه شاة، الجماع عليه بقرة، هذا نفس التشريك بينهما وجعل الكفارة بقرة في صورة الجماع والتقليم مطلقا من دون تفصيل، هذا مخالفة أخرى. ومن ثم أسقط، نرجع نقرأ العبارة. قال والحكم مخالف، والحكم بمن؟ بوجوب الكفارة ببقرة لمن ترك السعي ظانا بالإتيان ثم تبين الخطأ فعليه كفارة بقرة مع الإتمام. هذا الحكم شنو؟ مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة. وجه الأول وجوب الكفارة على الناس في غير الصيد. الوجه الثاني والبقرة يعني ووجوب البقرة في تقليم الظفر أو الأظفار، ووجوبها ووجوبها يعني أو وجوب البقرة، هذه المخالفة الثالثة، ووجوب البقرة بالجماع مطلقا من دون تفصيل بين الموسر والمعسر والمتوسط. والمخالفة الرابعة ومساواة الجماع للقلم، تقليم الأظفار والجماع جعلهما بمستوى واحد من لزوم كفارة البقرة وهو مخالف للأصول الشرعية. ومن ثم أسقط وجوبها. قبل أن ندخل في هذه احنا عندنا مسألة ترتيب الكفارة في هذه الصورة، قلنا مخالف للأصول الشرعية. هي الأصول الشرعية شنو؟ بعض الفقهاء طريقته في التعامل والتفتيان يقول أنا صحيح عندي قواعد، لكن القواعد لا تصمد أمام الروايات، متى ما جاءت الرواية فالمدام مدار الرواية، دلت على الجواز جواز، دلت على الحرمة حرمة، دلت على الصحة صح، كفارة كفارة، ما عندي رواية أنا جاء أحكمها على القواعد. فإذا جتني رواية على شيء معين خلاف بقية الروايات ألتزم بها في موردها، وتلك الروايات في موردها. بعض الفقهاء يقول لا، أنا مو كلامي عندي قاعدة عقلية أو قاعدة شخصية أنا مستنبطها أنا مرتبها وأحكم الروايات، حتى تقول أن الروايات هي تقدم، ما عندي قضية قاعدة حاكمة على الرواية، وإنما كلامنا أنه من نقصد بالقواعد الشرعية يعني الأصول الشرعية نقصد الغالب في الروايات أو التواتر أو الاستفاضة أو الروايات الكثيرة التي تمثل سنة قطعية أو سنة غالبية، هذا مستفاد من كلام الأئمة عليهم السلام. استفدنا من كلام الأئمة أنه في هذا المورد هيك الحكم، مو أنا أسميها قاعدة بنا قاعدة عقلية وأنا أستنبطها بشكل مستقل أو بشكل مو منظم. وخر الأصول الشرعية صغ العبارة بشكل آخر، والحكم مخالف للسنة القطعية أو والحكم مخالف للروايات الكثيرة. وصل عندي رواية على مورد ينافي روايات أخرى كثيرة في هذا المجال، فيرجع إلى تعارض، تيجي الكلام هاي الرواية معارضة لكثير من الروايات، أقبلها لو مو أقبلها. فهذا من نجي نلقي بعض التعبيرات أنه هذا مخالف للأصول الشرعية، يجي واحد عنده سؤال والأصول الشرعية منين؟ هي غير من الروايات، فشنو أنا عند رواية خالف أصول الشرعية؟ شو مو معقول؟ قول ها يعني عبر تعبير آخر، قول هاي الرواية تنافي روايات أخرى كثيرة، فهناك تعارض بين الجملة روايات، فعد روايات. قالت لا كفارة على الناس، وجدت هاي كفارة الرواية قالت على الناس كفار وقطع. اجت روايات قالت بانه من قلم الظفر فعليه شات، شو هاي الروايه اجت قالت من قلم الظفر عليه بقر وقطع تنافي، يعني وخر له أصول، صار تنافي بين هاي الرواية وبين مجموعة روايات. ولذلك بناء على هذا بعض الفقهاء قال هذه الرواية منافية لجملة روايات، تلك الروايات الكثيرة تمثل سنة قطعية، فكما أن الرواية المخالفة والمنافية للقرآن تسقط عن الاعتبار، لأنهم قالوا عليهم السلام ما أعرض كلامنا أو روايات على القرآن، فما وافق القرآن فخذوه وما خالف القرآن فذروه، وفي بعض الروايات فاضربوا به عرض الجدار، بعض الروايات زخرف لم نقله، فهاي الرواية مخالفة علما للسنة والروايات الكثيرة. الروايات الكثيرة تمثل سنة قطعية، ولا فرق بين القرآن وبين السنة القطعية من جهة كونه يمثل الشارع المقدس، فالرواية التي تخالف القرآن نسقطها من الاعتبار، وكذلك الرواية المخالفة للسنة القطعية نسقطها من الاعتبار. فلذلك بعض الفقهاء شنو قال؟ هذه الرواية ساقطة عن الاعتبار، فما نعمل بها؟ قال ومن ثم أسقط وجوبها بعضهم وحملها على الاستحباب، سأسقطها، قال هذا بالتالي ما نعمل بها. من ثبت وجوب الكفارة بقرة على من جامع أو قلم؟ نعم، بالتالي هي عندنا رواية محملة على الاستحباب. من أراد أن طبعا بناء على الاستحباب، بناء على قاعدة شنو؟ التسامح بأدلة السنة. إذا على رأي فقهاء المفروض المتأخر ذلك يقول في المقام الأحوط استحبابه، أحوط ما يجي في بنية الاستحباب، ما معلوم أحوط استحباب، أو تريد أصلا نسقطها على اعتباره، نوكل أمرها إلى أهلها، نوكل أمرها لأهلها. ومن ثم أسقط وجوبها بعضهم بعض الفقهاء وحملها على الاستحباب. وبعضهم تخريج آخر تفسير آخر أوجب البقرة للظن، أوجبها أوجب البقرة للظن وإن لم تجب على الناس، يقول إيه هذا ما عنده مشكلة. الآن تتعقل القضية، صار عنده تعارض بين الرواية تقول بأن الناس أو بأن هذا الظان عليه بقرة، والناس وعندنا روايات كثيرة تقول الناس ما عليه شيء. في مقام الجمع بين المتعارضين بعض الفقهاء شنو قال؟ هاي صار على الاعتبار نحملها على الاستحباب. فقهاء آخرون ماذا قالوا؟ لا أصلا ماكو تعارض، تلك الروايات مردها النسيان ولا كفارة على الناس، ماشي، وهذه الرواية مردها الظن، فمن ظن الإكمال وجاء بالجماع أو التقريب أظفار عليه بقرة، من ظن. أما الناس لا شيء عليه، يقول هذا وجه جمع. قال وبعض الفقهاء أوجب البقرة للظن بسبب الظن وإن لم تجب البقرة على الناس، نعم ما عندنا مشكلة، تلك الروايات موضوعها الناسي، هذه الروايات موضوعها الظن فلا تنافيين. وآخرون تلقوها بالقبول مطلقا، بعد بعض الفقهاء يقول لا كما هو الرأي اللي هو الأول ذكر المصنف المشهور، بعد هذا مورد الرواية نقبلها مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يقول هو حال حال الناس ما كفرت، هو هذا ناسي لا مو ناسي، يقول أنا اتهم ناس، فبالتالي نحملها على وجوب الكفارة مطلقا. قال ويمكن توجيهه، شارح يجي يقول هذا القول الأخير أو أن الظان تترتب عليه الكفارة خلاف القواعد، أنا معه صحيح، كون الكفارة لازمة وواجبة على الناس خلاف القواعد، يعني خلاف الروايات الكثيرة، لكنه يمكن الجمع لو ما يمكن الجمع، يقول نعم أكو جمع آخر غير الذي ذكر، وهو أنه هذا موضوع الرواية المدعات الظن، وجي هذا لا يكون إلا عن تقصير، فالكفارة في المقام عندنا تفصيل آخر، من جاء بالجماع أو تقليم الأظفار نسيانا لا كفارة عليه، وهذا النسيان مو 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 تقصير، تقصير نسيان الرافع للتكليف. أما في المقام هذه الرواية موضوع حل الظان، وهو ظان بمن التفت وياه، ظان بأنه أكمل السعي. وين هو أكمل السعي؟ نقص شوط، يعني وين هو؟ بدأ من الصفر. السادس وين يبتدي؟ بالصفر. مبين العالم من يوم من توصل الصفر تلف وترجع للمروة، ومن المروة العالم تنتهي. هو الوحيد كمل من كملت من الصفا. أنت شنو يعني معقولة عندك سهو؟
يعني لو كان من الخامس يمكن
أسا إيجي. يقول الشارع يقول هذا ما نتعقل أنه عند سهو بمعنى اللي يرفع التكليف وكذا، هذا عنده شيء من التقصير، لو لا مبالاة، لو من شغل فت شيء، وإلا أنت من الصفا العالم كله بعد شنو تحسب حساب وها وصل أصابعك وإندار ووصل ظهرك وكذا، وشوف العالم كله هيك يسوي، هو كمل الحمد لله ورايح طلع التخصير ورايح للجماعة شنو وين؟ لو كان من المروة مخلص على الخامس نتعقله صرت جاهل قاصر. أما أنت جاهل عفو الناس، أما أنت على الصفا وانتهيت لا يكون إلا عن تقصير. تقصير فالكفارة بالبقرة عقوبة على تقصيره، على عدم مبالاته، على عدم تدقيقه. واضح إن شاء الله. لكنه يجي كلام بأنه إحنا المصنف شنو عبارته؟ عبارته نقص شوط لو مطلق التلف، ترك السعي كله، ترك شوط، ترك شوطين. فبالتالي على هذا تخريجك يا أيها الشارح جيد. من ترك شوطين وقد انتهى إلى المروة، العالم كان شنو ترتيبهم حسابهم سابع، انتهوا هو إحسابه سابع لكن في الواقع هو خامس. فيجي هذا تخريجك بعد أنه على الصفا اشتري 16، هذا ساهي لو ما يجي بعد
ما يلام عبارة المصنف
بعد ما يجي حال حال العالم كذا قال الحمد لله الحمد لله وطلعوا من الصفا والمروة راحوا للتقصير وراحوا كل من على شأنه هو وياه مع الناس حاشر مع طلع هنا همنا تقصير. فيقول بالتالي ما أذن دخله بالتقصير بالسهو والنسيان مشكلة، أن دخله بالتقصير مشكلة. فهذه الرواية مشكلة على كل أو كيفما كان، على كل تقدير نقع بمخالفة. قال ويمكن توجيه الحكم بتقصيره هنا في ظن الإكمال، بتقصير الساعي. فبالتالي راح يصير شنو؟ الكفارة بترتبها بقرة لأنه مقصر. ويمكن توجيه الحكم بتقصير الساعي هنا في ظن الإكمال، فإن من سعى ستة أشواط، ستة من سعى ستة يكون على الصفا، فظن الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير، بل تفريط واضح. لكن المصنف هذا من الشارع سيقول هذا التخريج إذا قبلناه خجي، لكن المصنف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقا مطلقا. السادس والرابع ما جاب السعي. قال فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة. فأنت إذا قلت بأن هذا الكفارة لأنه مقصر والمقصر ما معذور فعليه كفارة، اللي جاب خمسة ونسي أنه خامس بناء سابع شو يصير هذا حكمه؟ هو معذور والمصنف رتب عليه الكفارة بقر. يلا في مثل شي حالة شنو ترتيب؟ لذلك قال شنو وكيف كان، فالإشكال واقع.
أنا ما قدم لنا حد الشارع بس محاولة
مطلب علمي. قال ويجوز قطعه لحاجة وغيرها. قدم الكلام بأنه السعي لا يشترط فيه الموالاة، التتابع في الأشواط، التتابع في الخطوات ما مشروط في صحته. على هذا يجوز قطعه وإنجاز حاجة معينة أو الاستراحة يجوز أو لا يقول نعم فيجوز لأننا لم نشترط الموالاة فيجوز قطع السعي من أي محل شاء لحاجة ولدون حاجة لكن واضح بشرط أن يحفظ مكانه مكان القطع موضع القطع وأن يحفظه حتى شنو يرجع يكمل منه تماما لا زيادة أو هذا بالتالي هذا الحفظ شنو لأجل أن لا يقع في زيادة أو في نقيصة قال ويجوز قطع السعي لحاجة وغير حاجة قبل بلوغ الأربعة وبعدها على المشهور هذا الرأي المشهور أنه ما يفرق قبل الأربعة أو بعد الأربعة أكو رأي آخر يقول لا فصل لنا هذا التفصيل قال إذا قبل الأربعة مشكل كما في الطواف قال ويجوز قطع السعي لحاجة وغيرها قبل بلوغ الأربعة وبعدها فما كل خصوصية قبل وبعد على رأي على المشهور وقيل كالطواف أكو قول بأنه لا هذا ما مراعاة الموالاة بعد الأربعة بعد إكمال الأربعة أما قبل إكمال الأربعة لا الموالاة معتبرة فإذا قطع قبل الأربعة من دون حاجة وفاتت الموالاة عليه الاستئناف قال والاستراحة في أثنائه يعني وتجوز الاستراحة في أثناء السعي وإن لم يكن على رأس الشرط حتى لو كان بأثناء قلنا حينما نقول لا نشترط الموالاة يعني لا نشترط الموالاة بين أشواط السعي ولا نشترط الموالاة بين شنو خطوات الشوط الواحد فإذا بناء على عدم الاشتراط الموالاة بين أشواط السعي يجوز لأنه شنو على رأس الجبلين أن يقف يقطع وبعدين يكمل وبناء على عدم اشتراط الموالاة بين خطوات الشوط الواحد يجوز له أن يقطع من أي خطوة في أثناء السعي في أثناء الشوط ولو كانت الاستراحة وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضع القطع مع حفظه مع حفظ موضع حذرا من الزيادة والنقصان لأنه هذا عنده مشكلة صحيح أنه ما عندنا موالاة وجوز لك القطع والاستراحة وما شاكل لكنه الزيادة مبطلة والنقيصة مبطلة لا لا نعم جزء قطع والاستئناف طبعا لا هذا جزء قطع يعني نعم
اقول شلون ينسجم ويا الثاني الاستراحه
هذا الاستراحه اذا يعني كانما ما تفوت الموالاة قد هذا غرض من أغراض بعض الرواة بعض الفقهاء ذكر أنه إذا كان الاستراحة هذا ما يعتبر قطع هو يعني يعتبر في شيء ضمن السعي أنه مسافة كذا ويتعب فيستراح يشترطون بأنه ما تكون مدة طويلة كذا لآخرين فهو مو ناوي قطع ما خرج من السعي ولا أجل إلى يوم ثاني هو مجرد الاستراحة أما قطع عام قطع ترك راح
يعني
يريد يستأنف في يوم آخر في عيد من البداية أو لا قطعه ثم شنو بعدين يجي كمل عام هذا القطع طبعا بكلام بتفصيل يعني هذا القطع بالمعنى اللي تقولوه اللي هو بمعنى أنه يقطع يعني يستأنف يستشكلون منه لأنه شلون راح تحقق القطع إذا قلنا بأنه لا موالاة فمعناه شنو أنت إذا كملت الشوط الرابع كملت لك شوطين شوطين أو رحت للفندق اغتسلت نمت ثاني يوم تجي شو تسوي سعي من جديد أنت عندك شوطين تقول لا ما تركتن شلون تركتن هي إذا ماك موالاة فمتى ما تأتي بالعمل اللاحق يكون هو متمم للسابق نعم البعض قال يمكن تحقيق الاستئناف برفع نية الإتمام بالإعراض ولكنه مشكل على رأي البعض بأنه النية هي هي النية ايش راح تسوي؟ راح تسوي غاية الأمر أن تفصل العمل السابق عن اللاحق، تمام؟ راح تجعل العمل السابق مفصول عن العمل اللاحق. خب وهذا الفصل شو يسوي؟ يلغي الشوطين السابقين، بعبارة أخرى عدم وصل السابق باللاحق هو نية الرفع ونية القطع وشيء آخر. بعبارة ثالثة، حينما نقول لا موالاة يعني ننظر إلى العمل التكوين الخارجي بوجوده، إذا وجد خلاص، إذا وجد الشوط الأول صحيح بعد خلاص ما تقدر تنفيه. التفت؟ طب وللفقهاء في المقام يعني كلام بعد كيفية رفع اليد وكيفية الترك، كيفية منهم يوكلها للصدق العرفي، منهم يوكلها إلى قضية النية والقاصد، منهم لا، يعني تفاصيل. فلذلك أسلم الأمور أن في المقام نطلع من المعمعة كلها نقول هو قاصد القطع، بمعنى أن شنو؟ يقضي حاجة ويرجع يكمل، مو يعني قاصد أن يرجع يكمل، ولا أنه أنت تجي تقول أنا راح أستأنف من جديد، هذا مشكل. ويجوز قطعه لحاجة وغيرها قبل بلوغ الأربعة وبعدها أو وبعدها على المشهور، وقيل كالطواف الاستراحة في أثناء السعي وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضع القطع حذرا من الزيادة والنقصان. ويجب التقصير، تم الكلام في السعي، الآن يقع في الواجب الرابع من واجبات الإحرام أو العمرة، واجبات العمرة عفوا، وهو التقصير. تقصير كما عرف بعد واضح مفهوم عرفي، وهو أخذ شيء من شعر البدن أو من الأظافر، فيعرف الشارح وهو إبانة الشعر، جاب هذا التعبير للإشارة إلى أن هذه الإبانة كيفما كانت، بآلة، بندف، بقطع، بقضم بالأسنان. قال وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديد وندف وقرض وغيرها، بعده يعني بعد السعي بمسماه. طب موضع التقصير وين؟ بعد السعي، بعد أن يكمل السعي يأتي الواجب الأخير وهو التقصير. يجي سؤال، التقصير هو أخذ شيء من الشعر أو قص أو إبانة الشعر، قد مقدار الشعر اللي يكون يبان؟ خلافه بعد هذا المسألة، منهم من فرق بين الرجال والنساء، منهم من ساوى بينهما، منهم من قال يكفي المسمى، منهم من قال لا يكفي إلا بمقدار قبضة اليد، منهم من قال لا يكفي إلا بمقدار قضمة، يعني بآلة هي نفس الآلة اللي راح تستعملها، بمقدار القصة الواحدة، الطول، قد الشعر الذي يؤخذ، هذا كله تفصيل. المشهور لا فرق في ذلك، مسمى الأخذ، يعني مسمى الأخذ شنو؟ بحيث يقال أنك قطعت شيئا أو أبنت شيئا أو أزلت شيئا من شعر البدن، سواء كان من الرأس أم من الشارب أم من اللحية أم من العانة أم من الأبط، لا فرق. هذا بالنسبة للشعر. قال بمسماه، بمسمى الأخذ، وهو ما يصدق عليه أنه أخذ أو أخذ من شعر أو ظفر. واضح إن شاء الله؟ حتى بالنسبة للظفر أيضا يأتي نفس الكلام، مسمى الأخذ كيفما كان، بحيث يصدق أنه أخذ شيئا. وإنما يجب التقصير متعينا. التقصير هو الواجب الرابع في العمرة اللي هي عمرة التمتع. أما إذا كانت عمرة مفردة فلا يكفي التقصير، أو مخير بين التقصير والحلق، وهكذا في الحج غير حج الصرورة. في حج الصرورة خلاف المشهور على أنه يجب الحلق في حج الصرورة بعد ما يكمل أعمال الحج كما سيأتي، بعد أن يذبح الهدي حينئذ يقصر فيحل إحرامه. هذا يقصر شنو؟ إذا كان حج صرورة يعني حجة الإسلام، يجب عليه أن شنو؟ أن يحلق على المشهور. بعض الفقهاء أحوط وجوبا الحلق، بعض الفقهاء لا، مخير في الحج. في العمرة المفردة مخير بين التقصير وبين الحلق. في عمرة التمتع يتعين التقصير، بل كما سيأتي يحرم الحلق، بل يحرم الحلق حتى بعد التقصير. يعني خلص قصة حل من إحرام، عمرة التمتع هي مو لا عمرة التمتع، ايش منتظرين بعد عمرة التمتع؟ الحج، حج التمتع. فهاي ما بين إكمال عمرة التمتع إلى أن يشرع بالحج يحرم عليه أن يحلق، بل لو حلق على رأي البعض كفارة. واضح إن شاء الله؟ فإذا هذا الكلام للتقصير، هذا فيما لو كان عمرة تمتع أو عمرة مفردة واختار التقصير فيصدق بذلك الإحلال. قال وإنما يجب التقصير متعينا، ماكو في قبال عدل، إذا كان سعي العمرة، أما في غير العمرة، في غير العمرة عمرة التمتع كما لو كانت عمرة مفردة أو حاج.
السلام
عليكم. السلام عليكم. فيتخير بين التقصير وبين الحلق من الشعر. هاي من الشعر بعد شنو؟ متعلق بالتقصير الكلام، يعني التقصير من الشعر،
يعني يخرج ما كان من الإبط أو من العام.
ويجب التقصير من الشعر ولا فرق فيه بين شعر الرأس واللحية وغيرهما، أو الظفر، من الشعر أو الظفر، من اليد أو الرجل، أو حلق بعض الشعر أجزاء، عفوا ولو حلق بعض الشعر أجزاء وإنما يحرم. طيب بس احنا قلنا شنو الحكم؟ أنه حرمة الحلق. نكملها ناخذ
دقيقتين.
قلنا الحلق هو شنو راح يصير؟ محرم على من كان سعيه سعي عمرة التمتع. لكن إذا حلق البعض، يعني أخذ ربع رأسه، نصف رأسه، ما أدري بالنتيجة، هو استعمل آلة بحيث أنه صار حلق، نقول التقصير والحلق مداره مدار العرف، متى ما صدق عليه أنه حلق رأسه كان عمله محرم فللعرف. فإذا أخذ شيء من الرأس بمقدار كثير بآلة أو بغيرها، هذا شيء يصدق عليه حلق، هذا محرم، يجزئ؟ لا 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 يجزئ. أما إذا أخذ شيء من الرأس بحيث أنه مو حلق، وإن كان قد شنو أزال نصف شعر الرأس، لكنه ما يصدق عليه بعد، ما ندري يقول صدق عرفي، صدق أنه حلق، لا يجزئ وعليه التقصير. فإذا المدار في صدق الحلق والتقصير هو المدار شنو؟ على العرف. أكو كلام أنه من حلق رأسه يجزي أو لا يجزي، مشهور قالوا لا يجزي. أكو كلام على أنه قالوا بالنتيجة حينما حلق أول شروعه بالحلق هو تقصير، فهي من قبيل الأزيد والأقل ودوران بين أقل وأكثر. الأكثر لا يتحقق إلا بإتيان الأقل، وإذا قلنا بأن الأكثر غير مجزي هذا بعيد، ما متصور. يعني هو حينما يبتدئ بحلق شعره هو لابد أن يكون في أول حركة قد قصر فيكون مجزي، إلا أن البعض شي ناقش يقول لا صحيح، ها قصده شنو؟ هو قاصد الحلق أو قاصد التقصير؟ فالكلام من هذه الجهة قد يكون مشكلة. قال ولو حلق بعض الشعر أجزأ، لأنه ما يعتبر حلق، إحنا كلام الحلق المحرم واللي لا يجزئ هو حلق الرأس، أما بعض الشعر يكون تقصيرا. وإنما يحرم حلق جميع الرأس أو ما يصدق عليه عرفا، ما يصدق الحلق عليه عرفا. إحنا اللي قلنا هذا محرم ولا يجزئ إذا صدق عند العرف أنه حلق، أما إذا عند العرف هو مو حلق تقصير، فلا مشكلة واو مجزئ. وبه وبالتقصير يتحلل من إحرام العمرة فيحل له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع يعني حتى الجماع طبعا إلا الصيد من تيم عنده إلا الصيد اللي هو باعتباره في الحرام ولو حلق جميع رأسه على هذا بعد كفارة ما هي يأتي الكلام فيه إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سو توقيت شلون؟